ومن فوائد الآية الكريمة أن الأمور بيد الله عز وجل، حتى الأمور الجزئية، لقوله يوفق الله بينهما، فيكون في هذا رب على المعتبرة الذين يرون أن العباد يخلقون أثارهم ولا على قدر الله بها، وهم قدرية، هم المعتبرة قدرية. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل، وجهه أنهما لما أراد الإصلاح أفاقهم الله عز وجل بالتوفيق، فقال إن يريد إصلاح أن يوفق الله بينهما. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات صفة العلم والخبرة من قوله تعالى إن الله كان عليما خبيرا، والخبرة أخف من العلم لأنها العلم ببواطن الأمور. وهل يستفاد يا حسن من قوله كان عليما خبيرا أنه الآن ليس كذلك؟ كيف نفهم كان ولا زال مع أن كان العلم معه؟ ليس كذلك، ما المراد بها؟ تحقيق الصفة، تمام، فهي مشهورة في الزمان. فهم ذكرنا أن الحكمين لهما أن يفرقا ويقنعا بعوض وبايعا. طيب، إذن يستفاد من هذه الكلمة أن لهذين الحكمين التفريق والتوفيق بين الزوجين اللين في الاتفاق بينهم، سواء بعوض أو بدون عوض. ويتغرى على ومن الفوائد أيضا من الفوائد أن حكمهما ملزم، لأن الله سماهما حكمين، والحكم قوله لازم وفصله فصل. ثم قال الله تعالى في فصل الليلة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر. اعبدوا، العبادة التذلل والتطامن والخضوع والتواضع وما أشبه ذلك، وكلها تدور على الذل. ومنه قولهم طريق معبد، يعني مضللا للسالكين مهيئا لهم. والمراد بعبادة الله سبحانه وتعالى القيام بأمره، القيام بأمره هي عبادته. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا ناهية، والشرك أن يساوى غير الله بالله، فيجعل ندا له. وقول شيئا نكرة في سياق النهي فتعم، لا تشركوا بالله نبيا ولا رسولا ولا ملكا ولا غيره، أي شيء. ثم النهي عن الشرك يشمل أي نوع من أنواع الشرك، وسيأتي صلاة الآن في استنباط الفوائد ما فيه الكفاية. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ما لا يشركوا به، لا تساووا غيره به، لا تساووا غيره به فيما هو من حقوق. وبالوالدين إحسانا، عطف حق الوالدين على حق الله عز وجل، لأن حق الله أعظم الحقوق، وحق الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من حق الوالدين، لكنه داخل في حق الله، لأن العبادة لا تتم إلا بإخلاص ومتابعة، والمتابعة هو هي أداء حق الرسول عليه الصلاة والسلام. الوالدين تثنية والد، وهما الأم والأب، ويدخل في ذلك الجد والجدة، ولكن حق الأقرب مثل الأقرب أولى من الأبعد. وقول إحسانا مصدر أحسن يحسن، وهل الجار مجرور متعلق به أم هو متعلق بفعل محذوف دل عليه المصدر؟ فعلى الأول يكون تقييم كلام وإحسانا بالوالدين، ويكون المصدر هنا بمعنى الفعل. وعلى الثاني يكون التقييد وأحسن بالوالدين إحسانا، وهذا أقرب أن يكون الجار ومجرور متعلقا بمحذوف دل عليه المصدر الموجود، وذلك لأن عمل المصدر ضعيف فلا يسبقه معموله، فالمصدر لا عمل في المقابل. وعلى هذا نقول إحسان مفعول مطلق عامله محذوف. أحسن بالوالدين إحسان، معاملة الوالدين لا تخلو من إحدى حالات ثلاث: إساءة، إحسان، لا إساءة ولا إحسان. والمأمور به هو الإحسان، وضده الإساءة أو لا إساءة ولا إحسان، فلا بد من إحسان الوالدين. يبي بالقربة، ذي بمعنى صاحب، والقربة بمعنى القرار. والدليل على أن القربة بمعنى القرابة قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، أي المودة في القرابة. هذا هو الصحيح، أي بسبب القرابة، أي لا أسألكم عليه أجرا ولكن ودوني بسبب قرابة منكم لأنني ابنكم. فهنا في القربة أي بصاحب القرابة. فنص على الوالدين أولا وسمى بالقرابة، وذلك لأنه لا قرابة لك إلا بواسطة الوالدين. من الذي وصلك بأمك أو بخالك أو بأخيك أو بوقتك إلا الوالدين؟ فبهذا جعلت منزلة القرابة بعد منزلة الوالدين. واليتامى جمع يتيم، وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ، أي مات أبوه قبل أن يبلغ أي أبوه. الولد، نعم، من مات أبوه قبل أن يبلغ أي الولد. طيب، وإنما أمر الإحسان إلى اليتامى لانكسار قلوب بفقد مربيه وهو الأب. فأما من ماتت أمه دون أبيه فليس بيتيم. والمساكين جمع مسكين، وهو المعدم من المال، ويدخل فيه هنا الفقير، لأن الفقير والمسكين كلمتان إن ذكرتا جميعا اختلف المعنى فيهما، وإن انفطرت فيها معنى أخرى صارت كل واحدة بمعنى الأخرى. وسمي المعدم مسكينا لأن الفقر أسكنه وأذله، نسأل الله لنا ولكم العافية. الإنسان الفقير ذليل، ولهذا لا يطمع أن يصل إلى المرتبة التي وصل إليها الأغنياء إلا إذا كان فيه وصف يصعد به إلى درجة الأغنياء. فمثلا الإنسان الفقير يعرف نفسه أنه محط الرتبة عن الأغنياء، لكن لو فرض أن هذا الإنسان الفقير شجاع مكتاب، صار هذا الوقت الذي فيه يرقيه إلى أن يكون في مرتبة الأغنياء أو أكثر. لو فرض أن هذا الفقير ذو علم صار في منزلة يرقيه إلى درجة الأغنياء أو أكثر. لكن مجرد كونه آدميا لا وهو فقير لا يطمع في أن ينال مرتبة الأغنياء ولهذا وصى به الله عز وجل. والجار ذي القربى، والجار الجنوب. الجار هو من كان قريبا منك في منزلك، القريب منك، فمثلا الأخ أنا جار لعبيد الله، أليس كذلك؟ طيب، الجار من كان قريبا منك في المنزل. ومن المعلوم أن يختلف قربه بحسب المسافة، ولكن القريب الجار إما أن يكون قريبا منك في النسب أو بعيدا، وأشار الله تعالى إلى الصنفين فقال ذي القربى أي ذي القرابة، والجار الجنب أي البعيد، لأن الجيم والنون والباء كلها ما تدل على البعد. فمعنى الجار البعيد الذي ليس بينك وبينه قرابة. وقيل المعنى الجار ذي القربى أي القريب منك في السكن، والجار الجنوب البعيد في السكن، ولكن المعنى الأول أصح. والمعنى الثاني يغني عنه قوله والجار، لأن الجار هو من قرب منك في المنزل يعلم منه أنه كلما قرب منك في المنزل كان أقرب جواره. وجار القربى وجار الجنوب. والصاحب بالجمع، الصاحب بالجمع يعني الذي صاحبك في جنب. وقد اختلف المفسرون فيه، فقيل انه زوجه، وقيل انه صاحبك في السفر. واللفظ يحتمل المعنيين فيشهد فيحمل عليه. فالانسان مامور بان يحسن بالصاحب بالجنب أي بالزوجة أو بالصاحب في السفر، لأن كل منهما له حق بالصحبة. وصاحب الجمع وابن السبيل، ابن السبيل أي المسافر. والسبيل الطريق، وسمي المسافر ابن سبيل لملازمته له هذا الطريق، كما يقال ابن الماء لقرب الماء الملازم للماء. في صور الآن دائما تلازم الماء، دائما تقوم على البحار فلتأخذ ما يحصل من سمك وغيرها وغيرها. فهذا ابن السبيل فيسمى هذا الطريق، يسمى ابن الماء، يسمى المسافر الذي جد به السير يسمى ابن السبيل لأنه ملازم للطريق. وما ملكت أيمانكم أي أحسنوا بما ملكت أيمانكم. كلمة ما اسم موصول أي والذي ملكت أيمانكم، والاسم موصول في العموم فيشمل ما ملكت أيماننا من الإنسان وما ملكت أيماننا من الحيوان، وكلاهما مأمور بالإحسان إليه. والإحسان إلى الإنسان أوكد من الإحسان إلى البهائم، ولهذا نجد أننا نقتل البهائم من أجل مصلحتنا، نذبح هذا الشعر نتفكه بها لحما. وعلى هذا فنقول ما ملكت الأيمان يشمل إيه؟ الإنسان والحيوان، ولكنه في الإنسان أوسع، لأن حق الإنسان أعظم من حق الحيوان. ثم قال الله عز وجل في الكلام الآية إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إن الله لا يحب الذي كان مختالا، كان هنا فعل ماضي لكنها مفعولة زمنية، والمراد لا يحب من افتقر إلى اختيار وفخر. والمختال في هيئته، والفخور في تجي صائم، فالاختيار يكون بالفعل والفقه يكون باللسان. فمن كان مختارا في فعله فإن الله لا يشرك، ومن كان فخورا بقوله فإن الله لا يحبه أيضا. وختم الآية بهذه الجملة بأن الغالب أن من يستكبر عن عبادة الله وعن هذه الوصايا النافعة، الغالب عليه أن فيه اختيارا وفيه فخرا واستنكافا واستكبارا. فلهذا ختم الله هذه الآية المستمدة على هذه الوصايا العظيمة بهذه الجملة: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية كما ترون فيها بيان الحقوق، حق الله وحق غيره من الناس وغير الناس، فمن فوائدها وجوب عبادة الله وقوله واعبد الله، والأمر هنا للوجوب بالإجماع، ولا أحد يمكن أن يقول هذا الأمر للاستحباب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الشرك بقوله ولا تشركوا به شيئا، ومن فوائدها أن الشرك بأنواعه صغيره وكبيره خفيه وجليه كله محرم بقوله ولا تشركوا به شيئا. وعليه يكون الرياء حرام لأنه شرك، ويكون حديث عن الله حرام لأنه شرك، ويكون تسمية الله بغيره حرام في مثل ما لي إلا الله وأنت وما أشبه ذلك لأنه شرك. والعلماء رحمهم الله كتبوا في هذا الموضوع حيث الشرك وأنواعه كتابات كثيرة، من أحسنها كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأنه بين أنواع كثيرة من الشرك. ومن فوائدها أن الإثبات المحض لا يدل على التوحيد، من أين فوق؟ أنه لما أمر بالعبادة قال ولا تشرك، وذلك أن الإنسان قد يعبد الله لكن يعبد غيره، فنقول إذا عبد مع غيره فإنه لم يخلص العبادة لله، والمطلوب إخلاص العبادة لله. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الإحسان إلى الوالدين بقوله وبالوالدين إحسان، ولكن التعبير القرآني يقول وبالوالدين إحسانا ولم يقل وإلى الوالدين، لأن المطلوب مباشرة الإنسان بالإحسان إلى والديه لا إيصال الإحسان فقط. لو قال إلى الوالدين إحسانا كان المطلوب إيصال الإحسان فقط، ولكن نقول المطلوب الإحسان بالوالدين حتى بمباشرة إيصال الإحسان إليهما يجب أن تكون محسن بذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن أعظم حقوق البشر حق الوالدين، لأن الله تعالى هو في المرتبة الثانية بعد حق، ولا يرد على هذا حق الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن حق الرسول داخل في حق الله، ووجهه أن العبادة لا تتم إلا بالإخلاص من الله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا تحققت متابعة الرسول فقد أتيت تحقق الرسول، لا يسألنا أجرا إنما يسألنا أن نتعبد لله بما ترى. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الإساءة إلى الوالدين، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. وهل نقول من فوائدها أيضا أن من لم يحسن ولم يسئ فهو مقصر؟ يمكن أن نقول هكذا؟ نعم، من لم يحسن ولم يسئ فهو محرم، لأنه أمر بالإحسان. وخلاف الإحسان فيها إساءة وعدم إساءة والإحسان، وهذا خلاف ما أمره به. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى القرار لقوله وذي القربى، وفائدة إعادة الحرف حرف جر ذي القربى الإشارة إلى أن الإحسان إلى القرابة مستقل، بمعنى أنه لو فرض أن الرجل ليس له أرجان فحق القرابة ثابت، لا نقول إن حقهما مبني على حق الوالدين تابع له، لأن الوالدين قد يكونان ميتين فحق القرابة ثابت. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأقرب فالأقرب أولى بالإحسان، من أين يؤخذ؟ أن الله قدم الوالدين وهما أقرب القرابة، هذه واحدة. فقياس على ذلك أن نقول من كان أقرب من بقية القرابات فهو أحق، هذا واحد. الوجه الثاني أن المعلق على وقت يقوى في قوة ذلك الوقت والعرض في ضعف ذلك الوقت، والحكم هنا معلق على إيه؟ على القرابة، فكل من كان أقرب كان حقه أوكى، فصار الدلالة على أننا نقدم الأقرب فالأقرب من وجهين، الوجه الأول قياسي والثاني معنى. قياسي عبد الله نعم، والوالدان أقرب القرابات. طيب الثاني نعم، أن الحكم هنا معلق على وقت، والقائد أننا علق على وقت فإنه يقوى بقوة وينقص بنقص. سمع. طيب من فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى الأيتام كقوله واليتامى، والإحسان إلى الأيتام يكون بالمال ويكون بالقول ويكون بالفعل، يعني كغير ميرا الإحسان يكون بالقول والفعل والمال والجاه وكل شيء. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى المساكين بقوله والمساكين، وهل نقول في المساكين كما قلنا في القربى لأن من كان أشد مسكنة كانت الوصية به أوكد؟ نعم، من عندك على وقت. واليتامى أيضا كذلك، اليتيمة كمان اليتيمة، يعني من له 14 سنة ومن له سنة واحدة هما سواء في الاثنين. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى الجار سواء كان قريبا أم بعيدا لقوله تعالى وجار ذي القربى وجار ذي الجنب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره. فعلق الرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان يعني ثمار الإيمان على إكرام الجار، والإكرام ضد الإهانة. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى صاحب المجمع الزوجات وأصحاب السفر لقوله والصاحب في الجنة، ولا يمكن أن نقول ما قلنا فيما سبق في الأوصاف، نقول نعم لا شك النساء يعني الزوجات تختلف الصفات إلى أزواجهن، وكذلك المسافرون أصحاب السفر تختلف صفات الزوجات في السفر، فكل من كان أقوى بهذه الصفة كان الحق بالإحسان. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى ابن السبيل، لأن الغالب أنه يكون محتاجا، وإذا قدر اندفاع حاجته بعناه فإنه يكون غيما في الخلاف، والغيب يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى من يدله على الطريق، إلى من يدله على ما فيه مصالحه، فهو في حاجة. ومن فوائد الآية الكريمة الأمر بالإحسان إلى ما ملكت الأيمان، لقوله أو ما ملكت أيمان من آدمي أو حيوان، لأن كل ملك لأيمان. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التعبير بالبعض عن الكل، قولي ما ملكت أيمانكم، ومراد ما ملكتم لكن هذا شيء معلوم. قل هل نأخذ من هذه الآية الكريمة تحريم الإساءة إلى من ذكر؟ وجه أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا كان الله تعالى أمر بالإحسان لهؤلاء فالإساءة إلى هؤلاء محرمة. ومن أشد ما يكون الإساءة إلى الوالدين ثم ذي القربى ثم اليتامى ثم المساكين ثم الجيران. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن، أو قال والله يمسك وجهه لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، يعني ظلمه ورشده. فنحن الإيمان عن الشخص الذي لا يعلم جاره بوائقه، فكيف بمن أفادته بوائق جاره تكون أشد؟ نسأل الله السلامة. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى لعباده، من وضوح هذه الآية، أولا من جهة القيام بالحق الوالدين والقرباء، وثانيا من جهة جبر النقص الذي يحصل على بعض الناس مثل المساكين واليتامى، وثالثا أن حسن الجوار سبب للامتحان والالتئام بين الناس وعدم الكراهية والبغضاء. ولهذا يوجد في وقت العام على حسب أن كثيرا من الجيران لا يعرف جاره ولا يدعوه في المناسبات ولا يرسل إليه هدايا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا طبقت مرقة فأكل ماءها وتعاهد جيرانا، وهذا مع الأسف غير موجود، مع أن فيه فائدة اجتماعية عظيمة، فهو من حياة الله الخلق. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى أرحم بالإنسان من أولاده، من أين يؤخذ؟ من قوله وبالوالدين إحسانا، حيث أمر الولد أن يحسن إلى والده، وهذا يدل على أن الله أرحم بالإنسان من أولاده، كما أن قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم يدل على أن الله أرحم بالإنسان من والده، وهذا هو الواقع. كانت امرأة فقدت صبيا لها في السبي، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام المدينة تنظر في السبايا وقد واقع أخوها، فلما وجدت صبيها أخذته وغمته على خدها، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أترون هذه تلقي ولدها في النار؟ قال لا رسول الله، لا يمكن. قال الله بعباده أرحم من هذه الوالدة بولده، اللهم ارحم، الله أرحم بعباده من هذه الوالدة بولده. ولا يصيبنا ما أصاب، ما يصيبنا مما يخالف الرحمة إلا بأسباب ذنوبه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. من فوائد الآية الكريمة إثبات محبة الله، إثبات محبة الله. قال مين؟ هذا نفي للمحبة.
معنى مفهوم الخلف أنه يحب من ليس محسنا ولا كفورا.
لكن لو قال هذا نفي وليس بإثبات ماذا تقول؟ نقول لو كانت المحبة منتفية ولا بأس تجد على الله لم يكن لنا فيها فائدة هنا، لم يكن لنا فيها فائدة. وعلى هذا فإنها تدل على إثبات المحبة لله. ومذهب السلف وأهل السنة إثبات المحبة لله حقيقة، وأنه جل وعلا يحب وأن محبته تتعلق بالأعمال وتعلق بالأفكار وتتعلق بالأزمنة وتتعلق بالأمكنة. فقد سئل الرسول عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله على الصلاة على وقته، وهذا الحق تعليق المحبة بماذا؟ بالأعمال. وقال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا بالأشخاص المعينين بالوقت، وتكون بالأشخاص المعينين بالشخص كقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، والكل أعلى أنواع المحبة. وتكون معلقة بالأماكن، أحب البقاع إلى الله مساجدها. وربما يكون متعلقة بالزمن مثل قوله ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فإن الزمن كان محبوبا إلى الله فيها لأن الله يحبها. وفي هذا الاستدلال ضعف، لكن على كل حال محبة الله عز وجل تكون مقيدة بما قيده الله به، فهي ثابتة لله حقا. القول من الأعمال، القول من الأعمال، إذا أقول القول من الأعمال هنا. طيب، هل أحد من الناس أنكر المحبة؟ نعم، أنكرها المعطلة من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وما أنكرها. قد ظننا الله يحب، المحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبين، يحب الرجل زوجته، يحب ابنه، يحب صديقه، ولا تناسب بين الخالق والمخلوق. فكيف يحب الله الشخص؟ كيف يحب الرسول؟ كيف يحب السلف؟ في القرآن قال المراد بالمحبة إرادة الثواب أو الثواب نفسه، إرادة الثواب أو الثواب نفسه. طيب، إذا قلنا إرادة الثواب، فالإرادة لا تكون إلا على شيء محبوب، يعني إرادة الثواب لا تكون إلا على شيء محبوب. هل يريد الله أن يصيب أحدا وهو يكرهه؟ عجيب، لا يمكن. إذا ما دمتم أثبتتم أن الثواب ولزمكم أن تثبتوا المحبة، إذ لا يمكن أن تكون إرادة الثواب أو الثواب نفسه إلا على شيء محبوب لله. وأما قولكم إن المحبة لا تكون إلا بين شيئين متناسبين فقول باطل. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أحب جبل يحبنا ونحبه، والجبل كومة من الأحجار والأقربة وغيرها كما، ومع ذلك قال يحبنا ونحبه. وكذلك أيضا الحيوان يحبه الإنسان وهو يحب الإنسان، كون الإنسان يحبه واضح. كثير ما تسمى في هذا البعير بعيرك على بعير غيرك أو شاف على شاف غيرك، هذا واضح. لكن هو يحبه كيف؟ مساعد هذا البعيد تأتي إلى رائيها صاحبها من بين الناس، تأتي إليه وتدلك به، نعم، وتثبت دينه. وقد شوهد أن الإنسان في الإبل أن الإنسان إذا أراد أن ينام، إذا أراد أن ينام في الليالي البارد يجعل البعير بينه وبين الريح وينام تحته تحت البعير في حضنه، وعن البعير يعني تميل عليه لتكون عليه في الغطاء. يحددنا بذلك أهل الجماد، يقول تراجع عليه حتى يدفع منها وتعين به، وهذا يجب على أنها تحبه. لو كانت تخوى حمده ما راح تقيه البر. الله
وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس وما يؤمنون ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا.
وماذا عليهم
لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في ختام آية الحقوق العشرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال في ختام هذه الآية: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. مختالا في هيئته، فخورا في لسانه بقوله. والمراد بالفخور الذي يتحدث بما هو عليه من الصفات افتخارا على الناس لا إخبارا بنعمة الله عز وجل. فأما إذا كان إخبارا بنعمة الله فإنه تحدث بنعمة الله وهو مشروع. بين من صفات هذا المختال الفخور قال: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. الذين يجوز أن تكون بدلا من من في قول الله تعالى: من كان مختالا فخورا، في اعتبار المعنى، لأن من مفردة اللفظ مجموعة المعنى، يعني صالحة للجمع والمفرد. ولفظها من كان مختالا فخورا مفرد، ويجوز أن يوصف بالجمع باعتبار المعنى. فالذين يبخلون يجوز أن تكون صفة لمن، ويجوز أن تكون خبر مبتدا محذوف. التقدير: هم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وقول بالبخل فيها قراءتان: بالبخل وبالبخل. فقول الذين يبخلون، ما معنى البخل؟ البخل هو إمساك ما يجب بذله، إمساك ما يجب بذله بخل من مال أو علم أو جاه أو عمل. كل ما يجب بذله من هذه الأشياء فإنه بخل. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي عليك، اللهم صل وسلم عليه. هذا بخل بإيش؟ بما يجب من عمل، وما يجب من جاه كالشفاعة الواجبة إذا بخل بها الإنسان فإن هذا بخل. وما يجب من مال وأعلاه الزكاة، هذا البخل بما يجب من المال. والرابع ما يجب من العلم، هذا أيضا بخل، وهو من أشد أنواع البخل. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وفي الحديث من سئل عن علم يعلمه فكتمه أوجم بلجام من نار يوم القيامة. فهذا هذه أنواع البخل. هو أيضا البخل بالماء بالبدن، خامس البخل بالبدن، إذا وجب عليك إعانة مسلم كإنقاذه من حريق أو غرق أو هدم أو غير ذلك فلم تفعل فإنك تكون من أهل البخل. إذن تعريف البخل هو من ما يجب بذله من مال أو علم أو عمل أو جاه أو بني. طيب وإن كنا أدخلنا كلمة أخوها البدن بالعمل، لأن حقيقة الأمر هو عمل. الذين يدخلون ويأمرون الناس بالبخل ويتعدى ضررهم إلى غيرهم، إذا جاءهم من يستشير في أمر فيه بذل قالوا لا مال فعل، ادخل مالك ربما تحتاجه في المستقبل. بل إذا رأوا من يريد أن ينفق وإن لم يستشرهم ذهبوا يأمرونه بالبخل، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، يكتمونه يكثرونه. وما آتاهم الله من فضله يشمل ما آتاهم من فضله من المال، أو ما آتاهم الله من فضله من العلم أو غير ذلك، كل ما آتاهم الله من فضله يتسكرون به. لماذا؟ لئلا يلومهم الناس إذا دخلوا، فإنهم إذا كتموا ما عندهم مما آتاهم الله من فضله لم يعلم الناس أن عندهم فضل، أن عندهم فضلا يمكن أن يبذلوه، فيكتمون لئلا يلومهم الناس إذا دخلوا به. وقول من فضله أي من عطائه وإفضاله. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أعتدنا يعني هيأنا وأعددناه لهم. والكافرون هم الذين كفروا بالله ورسوله، والكفر أنواع كثيرة، منه أصغر ومنه أكبر، والأكبر قولي وفعلي وجهل، قولي وفعلي وجهل، وهو أنواع معروفة عند أهل العلم، ذكره الفقهاء في باب حكم المرتد، وذكره المتكلمون على التقييد في أبواب التقييد. وقول عذابا مهينا أي ذا إهانة، يهينهم ويذلهم، لأنهم كما مرت عليكم آيات كثيرة أنهم إذا دخلوا النار وطبقوا عليها على أعمالهم، وقيل لهم أن نأتيكم رسل منكم، وفي هذا إهانة لهم مع ما هم عليه من العذاب الأليم. وهنا في هذه الآية
في ختام هذه
المحاضرة
نسأل الله أن نلقاكم في مقاعد متجددة
مع
مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هيالة، رقم الهاتف والناطقة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.